هذا السكر هو الغذاء الوحيد للحيوانات المنوية عند الذكر.
الطفل بيتولد عند سن سنتين، عند سن خمسة، عند سن سبعة، عشرة، 18 يبتدي يحصل له السكر.
لا بده علاج دوائي أكيد ومعالجة كمان حمية يعني.
بدي أحكي عن خمس مفاهيم خاطئة لمرض السكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من آلاء. السكر الجلوكوز هو من أهم أنواع الغذاء لجسم الإنسان. هذا السكر بتحول إلى عنصر الطاقة الرئيسي اللي هو الـ ATP في جسم الإنسان، فتعمل كل خلايا الجسم من خلال هذه الطاقة. في سكر اسمه الفركتوز، هذا السكر هو الغذاء الوحيد للحيوانات المنوية عند الذكر. في سكر ثاني اسمه اللاكتوز، هذا هو الغذاء اللازم للمرأة في وقت الرضاعة. السكر مهم جدا لجسم الإنسان، دماغ الإنسان لا يتغذى إلا بالسكر بالجلوكوز، لا يتغذى بأي نوع آخر. لذلك عندما يقل السكر في جسم الإنسان فلا يصل إلى الدماغ، هذا بيؤدي إلى غيبوبة مباشرة. نقص السكر يؤدي إلى غيبوبة، وزيادة السكر تؤدي إلى غيبوبة. خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال الجمهور. السؤال هو: ما الأخطر على مريض السكري؟ ما هو الأخطر على مريض السكري؟ الخيار الأول غيبوبة السكر الزائد، الخيار الثاني غيبوبة السكر المنخفض، الخيار الثالث لا أعلم. خلونا نبدأ التصويت يا شباب، معكم 30 ثانية. خلينا نشوف النتائج مع بعض. الخيار الأول غيبوبة السكر المرتفع 44%، 46% لغيبوبة السكر المنخفض، و10% لا أعلم. النتائج متقاربة، واضح أنه يعني قليل من الناس من يعرف أن غيبوبة السكر المنخفض هي الأخطر على مريض السكري، لأن غيبوبة قد تسبب الوفاة. يصاب الإنسان أو مريض السكري بهذه الغيبوبة عندما يقل السكر في دمه، يصاب طبعا، يفقد الوعي بداية، يصاب برجفة، يصاب بعرق بارد. لا يهم التفرقة بين غيبوبة السكر هل هي منخفض أو مرتفع، على الحالتين لازم تعطي سكر مباشرة، سكر مع مي أو شوكولاتة أو أيا كان، حتى من حتى يعني يدخل السكر إلى دمه ويرتفع السكر في الدم. لماذا؟ طب لو هو عنده غيبوبة السكر المرتفع كمان لازم تعطي سكر، ليش؟ حتى لأنه أنت مالك متأكد هل هي سكر منخفض أو مرتفع. خليك دائما في الأضمن، عطي سكر مباشرة. غيبوبة السكر المرتفع راح تتحسن بعدين، لكن غيبوبة السكر المنخفض قد يموت الإنسان منها. خلونا نرحب بضيف حلقتنا لليوم. دكتور عصام اللبان، استشاري الأمراض الباطنة والكبد، أهلا وسهلا فيك في برنامج آراء. دكتور، بدي تحكي لنا عن مرض السكر. أول شيء يعني تعريف هذا المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرض السكر من الأمراض اللي هي يعني شائعة الانتشار. يعني يكاد يكون ما فيش مثلا بيت ما فيهوش مريض سكر او جنبه مريض سكر، او يعني الموضوع من الامراض اللي هي تكاد تكون منتشره جدا، ومن الامراض اللي بتبتسم يعني بتتسم بصفه البساطه. يعني هو مرض سهل قوي التعامل معاه، يعني كل مرض بيمشي في سكته بيدمر الجسم، لكن السكر ممكن ياخد ويدي، ممكن نتفاهم معاه، فمرض دبلوماسي شويه. مرض السكر ببساطة شديدة خالص هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، دي بنسميها هايبر جلايسيميا. ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم على فترات طويلة هنا بيعمل مشاكل كبيرة في الأنسجة.
نعم.
البرودروما الشهيرة التي تصاحب ارتفاع نسبة السكر في الدم هي مجموعة الأعراض اللي احنا هنقولها. تلاقي الواحد ريقه ينشف، يبتدي يشرب مية كتير، يبتدي يدخل الحمام يتبول بدرجة معدل كبير، ومعدل الإضرار البول نفسه أعلى، يعني كمية البول نفسها العيان يبتدي يحس لا ده كمية البول كبيرة، مش بس عدد دخول المرات، لا كمية البول نفسها المية دي كلها بتيجي منين، وبيشرب مية كتير ويبتدي يخس. طبعا مش لازم كل الناس تحس بكل الأعراض دي، في واحد يبتدي يلفت نظره أنا بخس بس يحلل السكر عالي، حد تاني يبتدي يحس بضعف عام مجهودي قليل يحلل يلاقي سكر، حد تاني يبتدي يحس ان هو تفكيره مش مظبوط بيجيله اعراض زي رعشه واعراض هبوط غير مبرره، ولما يحلل يلاقي سكر مصاحبه طبعا بخفقان اللي اعراض الهايبو. في عيان تاني يبتدي يحس ان هو لا ريقه بينشف، ده احنا في الشتاء يا جماعه وريقه بينشف ازاي، فيبتدي يحلل يلاقي سكر. يبقى اذا السكر كمرض هو ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ومصاحب ببعض هذه الاعراض او كلها، وساعات بيبقى سايلنت وما بيديش اي حاجة من الاعراض دي خالص، والعيان بيكتشفه بالصدفة بعد فترة طويلة.
طيب شو هي النسب الطبيعية للسكر المفروض في الدم؟
النسب الطبيعية للسكر او الجلوكوز في الدم هي 70، 70 ما يقلش عن 70، يبقى انا ما اكلتش يوم كامل سكري مش هيقل عن 70، وما يعلاش عن 110 120.
طيب شو أسباب هذا المرض؟
أسباب مرض السكر هو خلل في البنكرياس، يا إما البنكرياس بيفرز كميات إنسولين أقل من اللي الجسم محتاجها، يا إما البنكرياس بيفرز الإنسولين الطبيعي ولكن الإنسولين الطبيعي اللي بيفرزه البنكرياس ده مش مقضي احتياجات الجسم. زي إيه؟ زي الحمل، واحدة الإنسولين اللي خارج في جسمها من البنكرياس بتاعها مخليلها سكرها مظبوط ما بين 70 و 120،
نعم
حصل حمل بقى في كده كائن تاني بيكون جواها ما عندناش انسولين يقضيه، يبتدي يحصل لها سكر حمل، يرتفع السكر اثناء الحمل بنديها انسولين، بعد الحمل ولدت بترجع تاني البنكرياس يكفيها، يبقى سكر عارض. عشان سالت السؤال ده كتير، هو في حاجه اسمها سكر عارض؟ اه في سكر عارض، ده مثل ليه. فيبقى اسباب السكر هنا هو خلل في البنكرياس. في بقى الخلل في البنكرياس ده اسباب كتير، في اسباب مناعيه تخلي البنكرياس بيبوظ بدري وما يشتغلش، او اسباب وراثيه زي السكر اللي بيجي في الاطفال، الطفل بيتولد عند سن سنتين عند سن 5 عند سن 7 10 18 يبتدي يحصل له السكر. حصل ليه؟ لان عنده خلل في الجينات بتاعته بيخلي البنكرياس يبتدي يشتغل بمعدل اقل من الطبيعي، يبتدي ما يطلعش الانسولين، وده علاجه انسولين ملوش علاج تاني. السكر تايب 2 اللي بيحصل في الناس الكبار في السن اللي هو الادلت اونست دايابيتس، ده بيحصل في الناس الكبار في السن بعد سن ال 40، يبتدي سكره يعلى. طيب ما هو سكره عالي بقى، هو مثلا عنده دهون في الدم، عنده مشاكل صحيه اخرى، عنده سمنه، بياكل كتير وما بيتحركش كتير، يبتدي السكر هنا يعلى. ده بيتظبط ببعض الاقراص والحبوب، وبيبتدي طبعا ما بيحصلش مضاعفات كتير لان هو بيحصل في سن كبير، المضاعفات بتحصل في الاطفال اكتر وفي مرحله الشباب اكتر. ومضاعفات السكر على اللونج ران، يعني مضاعفات السكر مع الاهمال، ان لو سبت السكر عالي يحصل مضاعفات بعد كده.
طيب شو امثله لهذه المضاعفات؟
امثله المضاعفات يعني ما نيجي نقول دلوقتي مثلا واحد جاله السكر وبعدين راح للدكتور قال له عندك سكر، فهو رد على الدكتور قال له لا انا ما عنديش، فراح حلل في حته تانية، اه فعلا ده انا عندي السكر بس مش عايز اخد العلاج، وبعدين ياخد العلاج وبعد لما يحس بتعب قوي وبطله وما يمشيش على العلاج بصفه منتظمه. هم دول اللي بيحصل لهم الاعراض، العيانين المتعبين دول اللي مش مقتنع مش عايز ياخد العلاج، عايز ياكل، عايز يفضل ياكل كميات كبيره جدا من الاكل، بيحب الاكل قوي ما يقدرش يقاوم نفسه، ويا دكتور انا بحب الحلويات. هم دول العرضه في كاتيجوري مرضى السكر اللي يحصل لهم الاعراض. الاعراض بقى بتاعت مرض السكر المضاعفات بتاعته بتحصل في كل حته في الجسم، من العين تحس بزغلله، شبوره عينه مشبره، يعني لما يجي يبص على النور يحس ان الاضاءه الرؤيه مش كان بيبص على نور ازاز مصنفر كده بحصل ميه بيضه، يبتدي يحس بزغلله جامده او مشاكل ده الشبكيه تعبانه، بعد كده انفصال شبكي، يبقى مضاعفات السكر على العين. مضاعفات السكر على السنان، تبتدي اسنانه تبقى لوس تتلخلخ، تبتدي اسنانه تقع بدري مبكر. سكر برضو وجوده بنسبه عاليه في الجسم يبتدي بقى يعمل ارتفاع في ضغط الدم، يبقى عيان ما كانش عنده ضغط بقى عنده ضغط. ارتفاع ضغط الدم لما يهمل بيأثر على الشريان التاجي ويعمل امراض القلب وامراض الشريان التاجي. السكر بيأثر على الشرايين زي ما قلنا، الشريان المباشر اللي هي الكلى، فيأثر على الشريان بتاع الكلى ويبتدي الكلى نفسها يحصل لها قصور، وظائف الكلى تبقى مش مظبوطه،
السكر يأثر على الشرايين بتاعة الأطراف وعلى الأعصاب بتاعة الأطراف، تنميل بقى في رجلية، عايز أهرش في رجلي، الكلام اللي أنت بتسمعه من المرضى، ألم في فخدي، الأعصاب، الأعصاب العامة بتاعة العيان يقولك العصب نفسه بيوجعني، تمام؟ يعمل النيرالجيا والسياتيكا وألام الأعصاب كلها والبولي نيروباثي، كل مشاكل الأعصاب الكتير اللي احنا كلمنا فيها. برضو من المشاكل الكبيرة جدا 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 اللي السكر بيعملها الجهاز الهضمي. العيان يدوخ عند دكاترة الدنيا كلها بالمعدة وهي الحدوتة سكر، يقول لك معدتي حرقان مش طايق، باكل اللقمة ودماغي تلف وبطني توجعني وبقى مش طايق وحرقان، واخد الفوار. طب ما تاخدش الفوار، روح اكشف. يكشف بقى تلاقي عنده دهون على الكبد، السكر أثر على الكبد، عمل دهون على الكبد، الكبد ركن ويبتدي الهضم يبقى مش طبيعي. الحاجة التانية اللي السكر بيعملها في الجهاز الهضمي الجاستروباراسيس ديكريز دي موتيليتي، حركة الجهاز الهضمي بتقل عن المعدل الطبيعي. يبقى بدل المعدة ما تفضي الأكل اللي جواها في 6-7 ساعات تفضي الأكل اللي جواها في 12 ساعة 15 ساعة، فبالتالي الأكل لما يقعد في المعدة فترة طويلة يعمل حرقان ويعمل إحساس بالامتلاء كبير جدا.
طب دكتور العلاج للسكر، عطينا نبذة عن العلاج السكر نفسه
بالنسبة
لأنواعه، يعني من بداية تخفيف الطعام
وأنواع الطعام. يعني علاج السكر الأساسي خالص، الأساسي يعني هي أهم حاجة فينا، الدايت، الغذاء.
نعم.
العيان يعرف ياكل ايه وياكل امتى وياكل كمية قد ايه. 90% من مرضى السكر يتظبطوا بالكلمة دي بس، وده اللي ما بيحصلش، ده اللي ما بيحصلش. يعني عيان عشان تقول له مثلا تقوم من النوم تفطر كوباية شاي بلبن او منزوع الدسم، او مثلا تاخد بعدها ثمرة واحدة فاكهة، او تيجي على الغداء هتاكل ربع رغيف او نص رغيف مثلا بحته علبه تونه او بقطعه لحمه او قطعه فراخ مثلا او كده، ويجي العشاء مثلا بتاعك مثلا خصيتين وكوبايتين زبادي وكلام زي كده، هيقول لك لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش
بده ياكل،
مش عيشه دي. انت هنا لازم تحترم رغبات العيان، لان الطعام شهوه، الطعام شهوه زيه زي اي شهوه، فلازم تحترم رغبات العيان انت كطبيب، وتدوه يعني رجيم قاسي تحرمه من الحياه، وفي نفس الوقت ما ياخدش الكميات من الطعام اللي تأذيه. يبقى هنا نقوله طب اتحرك شوية، ابتدي بقى مارس رياضة شوية، اركن العربية وروح الشغل ماشي. يبقى لما تمشي لك نص ساعة ساعة كل يوم رايح جاي مع وجبات أقل من اللي انت ماشي عليها، وبلاش الرز وبلاش المكرونة، هناكل عيش، والعيش اللي هو اللي فيه نسبة رد عالية، وناكل كميات قليلة من العيش، ونزود في الخضروات والسلطات والحاجات اللي ما بترفعش السكر وكده، والفاكهة اللي ما بترفعش السكر، ناخد منها ثمرة ثمرتين بعد الأكل بساعة ساعتين بدون علاج، هتلاقي نفسك اتظبطت. ناس كتير جدا بتتظبط بكده دايت اكسرسايز. طب اللي مش عايز ده ولا عايز ده، وفي عيانين كمان كتير لا يستطيعوا، يعني مثلا الستات الكبار اللي عندهم خشونة في الركبة وخشونة في المفاصل وقاعدين في البيت ما بيتحركوش، مش هتقول لها انزلي روحي اتمشي، ست عندها 70 سنة و 60 سنة تنزل تمشي فين دي؟ وفي نفس الوقت ده هي أقصى أمل ليها إنها تمشي من الأوضة لغاية الحمام يعني، وعضمها مش مساعدها، وعندها روماتويد وبتاخد كورتيزون عشان الروماتويد. لا ده هنا بقى هنمشي دواء. يبقى هنا الأدوية لها دورها. الأدوية بتاعت السكر تنقسم إلى حاجتين، إما أقراص إما أنسولين. الناس اللي احتياجاتهم أقل من 40 وحدة أنسولين في اليوم بمشيهم أقراص. الناس اللي احتياجاتهم هتزيد عن 40 وحدة نمشي أنسولين. في دكاترة بيعملوا ميكس أقراص مع إنسولين. إذن أنه علاج هيتاخد لأنه عيان، هو ده بقى دور الحكمة ودور الحكيم اللي يبتدي يظبط المسألة. لما نيجي ننظر لمرض السكر هنجد فيه شيء غريب جدا في مرض السكر، إن هذا المرض يمكن منهج العلاج بتاعه ذكر في السنة وذكر في القرآن.
الله، هو
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن إودة، ده بيتكلم كده على السكر، فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني أقصى حاجة هتاكلها لما تبقى طفس قوي تلت معدتها، لو عملنا ده مش هيجينا سكر أصلا، أنت متصور؟ يعني لو هي دي حياة المسلم إنه هيمسك الحديث ده يطبقه، هو ده في حد ذاته وقاية من مرض السكر. متخيل ان انت مثلا في 24 ساعة بتاعتك كل اللي داخل جسمك لقيمات، لقيمات كلمة لقيمات يعني عدد قليل من اللقم، مجرد ان انت تدفع بيها الجوع عمره ما يجيلك سكر ولا سكر يفكر يعد عليك، لان مهما كانت كمية الانسولين اللي في البنكرياس هتقضيك. فإن كان لا محالة فاعل بقى، يعني الراجل بقى شاره للأكل قوي، يبقى تلت الوجبة بس. لكن احنا ما بناكلش التلت، احنا بناكل التلت تلات لحد الأكل ما يبقى هنا، ويجي يقول لك اديني راس للسكر. هنا بقى المشكلة، يعني المنهج موجود لكن فين تطبيق المنهج؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بالصيام، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المثل ده ربنا ضربهن في الطبيعة، وهو حقيقة في حياة المسلم. حياة المسلم قبل الصيام شيء، وبعد الصيام المفروض يحصل له نفس الاتقاء ده. كان بيصحف على بطنه في الشهوات طول السنة، جه رمضان يبتدي بقى يستعلي، حصوم عن الطعام وصوم عن الشراب وصوم عن النساء الحلال طبعا كمان، يعني فيصوم عن كل المسائل دي ويتحلى بالصيام وبصفات الصيام، يخرج من رمضان وقد حقق الثمرة. الثمرة انه حصل له ارتقاء نوعي وحصل له ارتقاء وجداني، وبكده تبص تلاقي ان تحققت الثمرة من الصيام بعد رمضان. اخلاقه اتغيرت، طباعه اتغيرت، كان بيدخن بطل يدخن، كان بيشرب ايه بطل يشرب ايه، كان بيقعد مجالس سوق مش هيقعد المجالس دي، كان بيعرف واحدة لا خلاص هيكتفي بزوجته، يعني هيحصل له ارتقاء، يعني هو حقق الثمرة من الصيام. لكن المشكلة ان احنا بنصوم واحنا على ما نحن عليه، انا حصوم بالنهار وحشرب سجاير بالليل وحصهر في الخيمة الرمضانية وحتفرج على الرقاصة بالليل وحتفرج على الفيلم بالليل، طب ما انت كده جعت بالنهار ولم تحقق اي شيء.
واثره على السكر الصيام،
هو اثره على السكر طبعا، ان هنا الصيام بالنسبة لمرض السكر 90% من مرضى السكر سكرهم بيتظبط في الصيام، ده اللي حيصوم صح، مش اللي هيصوم طول النهار ويجي طول الليل ياكل البلح والتمر وياكل الاكلات الممنوعه مريض السكر والرز وما يقعدش بقى، يعني الوجبه اللي يروح مجمع كل الوجبات في 5 6 ساعات ويقعد قدام التلفزيون، لا مش هو ده الصيام اللي انا بكلم عنه، مش ده الصيام، ده صيام مضر بمريض السكر. مريض السكر لما يصوم، يصوم بالنهار عادي خالص، يجي عليه الفطار يفطر حاجات خفيفه جدا، وبعدين يقوم يصلي، وبعدين يجي يبتدي ياخد الوجبة بتاعته مع العلاج، وبعدين يقوم يصلي تراويح، كل ده حركة، ها حركة، هو يشوف المنهج نفسه رياضة. صيام ورياضة، وبعد كده لما يجي بقى يتسحر. وطبعا احنا بننصح بالنسبة لمرضى السكر اللي بياخدوا انسولين بالذات ان السحور بتاعهم بيبقى مبكر شوية، يعني مش هأخر السحور على الفجر واخد انسولين وسرق الساعة 12 الظهر يغمى عليه، لا انا اكل على الساعه 12 بالليل بالانسولين بتاعي، ويبقى انا لسه عندي ساعتين ثلاثه اقدر اتناول فيهم بعض المشروبات او الاطعمه التي تمنع ان السكر بتاعي يهبط في وسط النهار.
نعم طيب دكتور، شكرا كثير لك، الله يعطيك العافيه.
نور،
شكرا. في نوعين مثل ما ذكرنا من الغيبوبة لمريض السكر، في غيبوبة هي ارتفاع بسبب ارتفاع السكر، وغيبوبة اخرى بسبب انخفاض السكر. سبب انخفاض السكر انه بيسبب غيبوبة واضح، لانه عندما ينخفض السكر في الدم بينخفض الجلوكوز كذلك السكر في الدماغ، فالدماغ لا يجد غذاء فبيصيب الانسان غيبوبة، وقلنا انه مع فقدان الوعي يصاب كذلك بعرق بارد ورجفان. بعيد وذكر مرة ثانية لانه المعلومة هي كثير مهمة، لازم مباشرة اي شخص بيصيبه غيبوبة سكر انه تعطوه سكر مباشرة، سواء عن طريق الماء، ماء وسكر، او شوكولاتة او شيء سريع الذوبان حتى يذوب السكر في الدم مباشرة. اما غيبوبة زيادة السكر ليش بتصير؟ خلونا نشوف التجربة مع بعض.
لازم يتبع برنامج غذائي معين، وبرضو لو الحالة متأخرة أو حالة متردية لازم يروح للدكتور والدكتور يكتب له على برنامج علاجي برضو زي ما يشوف حالة الدكتور. فدي بترجع للحالة نفسها، يعني إن كانت في الأول الدكتور بيطلب منه مثلا برنامج غذائي معين يمشي عليه ويقلل من السكريات، أو لو حالة متدهورة أو متأخرة ممكن الدكتور يكتب له علاج كيميائي أو حاجة زي كده.
لا هو يعني أنا على ما أسمع أن الخضروات حلوة لمرضى السكر كتير، يعني السلطات والخضروات، لكن الحمية مش كويسة لمرضى السكر.
لا هو بالالتزام، يعني تاكل كويس والعلاج عامه تاخده كويس عامه يعني. هو عامه كده السكر بيجي لاي حد عامه، بس لازم يعني ايه يعني 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 يخف من الاكل شويه زي المشويات المكرونه الرز الكلام ده، وده اللي يخليه يخف السكر.
والله عن تجربه مع ابويا وامي من ناحيتين، في كبسولات بياخدوها، ومن ناحيتين برضو يعني بتنظم الاكل بتاعها في العيش وفي الرز والحاجات دي.
لا بده علاج دوائي اكيد، ومعالجه كمان حميه يعني، يعتمد على خضار وفواكه بس، ما ياكل نشويات ولا ياكل شغلات ثانيه بس.
هناك عدة مفاهيم خاطئة لمرض السكر، بدي أحكي عن 5 مفاهيم خاطئة بشكل سريع. الأول أنه مرض السكر ليس مرض خطير، هو ليس خطير لما بيكون مضبوط، أما إذا لم يكن مضبوط فهو خطير وخطير جدا. المفهوم الخطأ الثاني أنه مجرد تشخيص مرض السكر يعني العلاج بالإنسولين، هذا كذلك مفهوم خاطئ، لأنه العلاج بالدايت الغذائي النظام الغذائي الصحي هو رقم واحد في العلاج قبل الإنسولين بكثير، وكثير من الناس قد يستفيد منه، لكن ما في انضباط من قبل الشخص نفسه. القضية الثالثة والمفهوم الخاطئ الثالث أنه مرض السكر يصيب الكبار بالسن فقط، هذا كذلك مفهوم خاطئ، لأنه مرض السكر في أطفال صغار يصابون بمرض السكر، وفي شباب يصابون في مرض السكر. مرض السكر بيبدأ من سن 9 سنوات إلى ما فوق 50-60 سنة، لذلك هو ليس له عمر محدد، لكن الأكثر انتشار هو كبار السن. كذلك من المفاهيم الخاطئة أنه أكل السكر يسبب مرض السكر. أكل السكر بحد ذاته لا يسبب مرض السكر، وإنما طبعا كل شخص سيستفيد إذا قلل من أكل السكر لجسمه، لكن هو ليس سبب مباشر لمرض السكر. المفهوم الخاطئ الآخر هو أنه بمجرد تشخيص مرض السكر معناته هناك مضاعفات مرض السكر، هذا كذلك ليس صحيح. إذا ضبطت السكر والتزمت بالنظام الغذائي الصحي والتزمت بالأدوية اللي بيعطيك إياها الطبيب أو الإنسولين الذي يعني يصفه لك الطبيب، بهالطريقة المضاعفات قد لا تصيبك إطلاقا. التطبيق اللي اخترناه لحلقة اليوم هو تطبيق بيساعدك على ضبط السكر. هذا التطبيق بتلاقيه إن شاء الله على تطبيق آلاء، تقدر تنزل من خلاله يعني تسجل بشكل يومي وأسبوعي وشهري قديش السكر عم بيطلع بجسمك، راح يساعدك بالنهاية بعمل إحصائية للسكر في داخل جسمك. بتقدر تعمله بتشارت، يعني تقدر تطبع ورقة في النهاية بتستطيع أنك تقدمها لطبيبك، بحيث أنه يعني الطبيب المتابع معك يكون على اطلاع دائم. أنت بتقدر تسجل يومي أسبوعي وشهري، وبتحصل على كامل الإحصائيات من خلال هذا التطبيق. راح تلاقيه موجود على تطبيق آلاء، نزلوه من هنيك، وراح تلاقوا كمان الحلقة موجودة. تابعونا كمان على جروب آلاء على الفيسبوك، وكذلك على صفحتي الشخصية عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر. نتشرف دائما باقتراحاتكم وآرائكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ما هما الحبيبتين؟ ما هما الحبيبتين؟ الأم والزوجة ولا العينان؟ انتبه على حالك واشكر رب العالمين على نعمه. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم على الهواء مباشرة من استوديو الثورة. نحو 15 شهيدا سقطوا حتى الآن بنيران قوات الأسد.
تابعونا في حلقة الليلة من برنامج سوريا اليوم، تغطية ميدانية لآخر المستجدات بالداخل السوري.